الحمد لله جل ربا وعز ملكا وتعالى إلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن ينزل شآبيب رحمته على قبر الإمام العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يثبته في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا جميعا على طلب العلم وعبادة الله حق العبادة. ثم أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم رحمه الله: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. ونظرا لكون هذا الحديث مشتملا على أمر يتعلق بصيانة الماء الذي يتطهر به، ناسب أن يذكره رحمه الله في هذا الموضع. ويعتبر هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، ونهيه عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال فيه، يعتبر من أهم الأحاديث التي دارت عليها مسائل الخلاف في باب المياه من كتاب الطهارة. ولذلك قل أن يعتني إمام من أئمة الحديث بذكر أحاديث الطهارة إلا وذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الفقهاء، فإنهم حينما ذكروا مسائل المياه عرجوا على مسألة الماء الجاري والماء الراكد، وبيّنوا قوة الماء بالصفات، أعني كونه جاريا، وضعفه بالصفات إذا كان راكدا. فهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث المتعلقة بالطهارة، وهو يتعلق بطهارة الحدث وطهارة الخبث. ونظرا لاشتماله على ذلك، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن، لا ناهية. ويبولن فعل مضارع من البول مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، وهذا من أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، لأن الأصل عند العلماء أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، فكيف إذا دعم هذا النهي بورود التوكيد فيه؟ ولذلك جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه إذا بال في الماء وكان الماء غير جار أي راكد، سواء كان راكدا أو كان دائما، له نبع يغذيه كما سنبينه في موضعه، وغلب على الظن تأثر الماء بذلك البول أنه لا يجوز له أن يبول، بمعنى أن النهي هنا محمول على التحريم عندهم إذا كان مؤثرا في الماء فيسلبه الطهورية فيحكم بنجاسته. وقد اشتمل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بالبول في الماء، والمسألة الثانية تتعلق بالاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري. ولذلك نوع المصنف رحمه الله فذكر الأمر الأول في الرواية الأولى ثم أتبع المسألة الثانية باللفظ الثاني في نهي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، والماء وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. البول هو الفضلة الخارجة من قبل الآدمي والحيوان، وهي الفضلة المعروفة، ويطلق على الآدمي سواء كان ذكرا أو أنثى، فيقال بال الرجل ويقال بالت المرأة، وكذلك أيضا يطلق على الحيوان فيقال بال الكلب ونحو ذلك، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة المسجد وإقبال الكلاب وإدبارها وبولها، فهذا من إطلاق البول على الحيوان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن متعلق بالبول أصلا، ومن بال في الماء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبول مباشرة بحيث يصب البول على الماء مباشرة من فرجه، وهذه الصورة لا إشكال عند العلماء في دخولها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل. أما الصورة الثانية فهي أن يبول في إناء أو وعاء أو قارورة ثم يأخذ البول ويصبه في الماء الدائم الذي لا يجري، فهذه الصورة الثانية في حكم الصورة الأولى، بمعنى أن الشكل مختلف والمضمون واحد، أن الشكل مختلف والصورة مختلفة ولكن المضمون واحد. ومن هنا لم يفرق جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله بين أن يبول الإنسان مباشرة أو يبول في وعاء ثم يصب بوله في الماء، فكل ذلك منعوا منه. وفرق الظاهرية رحمهم الله أو بعض الظاهرية على حسب اختلاف المصادر في حكاية الخلاف عنهم، فقال بعضهم إنه إذا بال في إناء أو وعاء ثم صب البول على الماء الراكد أو الماء الدائم فإنه لا يشمله النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول وهذا لم يبل في الماء، وهذا كما يبين العلماء جمود على الظاهر، وإلا في الحقيقة أن المعنى واحد، لا فرق بين أن يبول مباشرة وبين أن يبول بإناء. إذا ثبت هذا وهو أن العبرة بالمعنى وهي إيصال النجاسة إلى الماء وإفساد الماء، فحينئذ يستوي أن يكون البول من شخص واحد أو أشخاص، ويستوي الحكم إذا اختلف الزمان ووجد المعنى الذي من أجله نهي عنه. ومن أمثلة ذلك ما هو موجود في زماننا من صب فضلات الصرف ونحوها في المياه الراكدة التي ينتفع بها الناس، فإن هذا محرم شرعا، وكذلك في المياه الراكدة والبحيرات الراكدة التي تتأثر وتتضرر بكمية الماء لأنها تكون كثيرة، وحينئذ يفسد الماء ويمتنع ارتفاق الناس به في مصالحهم، كما هو الأصل في تعليل النهي في أحد الوجهين في تعليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الإنسان في خاصة نفسه. ومن جهة المعنى أيضا يشمل كل أذية في الماء بإفساد الماء وإتلافه بأي صورة كانت، حتى ولو صب فيه القاذورات وفضلات الناس التي ليست بنجسة كالزبالات ونحوها، فكل ذلك إفساد للماء وتعطيل لمصالح الناس التي يرتفقون بها من هذه المياه، خاصة وأنهم في القديم كانوا يحتاجون إلى هذا الماء، ولربما تعرضوا له في السفر وتكون حاجتهم إليه ضرورية، حتى إنهم إذا لم يشربوا ربما عطشوا وهلكوا، فإذا أفسد الماء عليهم فإنه يضر بهم ويضر بالدواب التي كانوا يرتفقون بها في أسفارهم، وينتفعون فيها بها في تنقلاتهم وارتحالهم. فالمقصود من هذا أن الشريعة لا تنظر إلى الشكل والصورة بمقدار نظرها إلى المعنى، لأن المعنى هو إفساد الماء إما بتنجيسه أو بتقذيره إذا اغتسل فيه. ومن هنا يستوي بين أن يكون ذلك بالمباشرة وبين أن يكون بواسطة، وبين أن يكون من شخص أو يكون من أشخاص، وبين أن يكون من الأشخاص أنفسهم أو يكون بالوسائل الحديثة الموجودة الآن التي تفسد على الناس الارتفاق بالمياه والانتفاع بها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم، أي أحد المكلفين، أي راجع إلى المكلفين، في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء له حالتان، الحالة الأولى له حالتان، الحالة الأولى أن يكون جاريا، والحالة الثانية أن يكون غير جار. فأما الحالة التي يكون فيها الماء جاريا فمن أمثلتها مياه الأنهار ومياه السيول ومياه القناطر التي تكون في المزارع تجري لسقي الحياض ونحوها من في الزروع. وأما بالنسبة للماء غير الجاري فهو يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يكون دائما، والصورة الثانية أن يكون غير دائم وهو الراكد. فأما الماء الذي لا يجري وهو دائم فالمراد بكونه دائما أن يكون له نبع يغذيه من الديمومة والدوام. فإذا كان للماء نبع يغذيه فمعنى ذلك أنه سيطول بقاؤه، بخلاف ما إذا لم يكن له نبع يغذيه فإنه في الغالب إما أن يتبخر بالشمس أو يستنفذه الناس بالاستهلاك، وهو الذي يسمى بالراكد. فأصبح الذي لا يجري إما أن يكون دائما وإما أن يكون راكدا. فالدائم الذي لا يجري من أمثلته ماء البئر، فإن البئر ماؤها منحصر في حياض البئر، وهذا الحوض من البئر قد تصل جمة الماء إلى حد معين، فإذا أخذت الماء نزح مرة ثانية، نزحت منه الماء، جاءت الجمة فعوضت ما أخذ، فهو دائم وباق. ومن أمثلته ماء العين إذا كان منحبسا في موضع العين، فالعيون تارة تكون جارية فتسيح على وجه الأرض، وتارة تكون شبه البئر وشبه الآبار الكبيرة وفوهتها واسعة لكنها مثل المستنقع، إذا أخذ الماء منها ردت مرة ثانية ونبع مرة ثانية. فهذا هو معنى الماء الدائم الذي لا يجري. وأما إذا كان الماء غير جار وغير دائم فالمراد به الماء الراكد، ومن أمثلته المستنقعات. فالمستنقعات ليس لها نبع يغذيها، فلو مررت على المستنقعات في الصحاري والفيافي تجد الماء في مكان محصورا في مكان معين ومحدودا، بحيث لو أخذ هذا الماء ذهب ولم يكن له ما يغذيه بحيث يعود مرة ثانية، فهذا يسمى راكد. ومن هنا نفهم ألفاظ الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فأصبح هذا الحديث مشتملا على نوعين من المياه: إما أن يكون ماء جاريا وإما أن يكون ماء دائما لا يجري. وأما بالنسبة للراكد فقد جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. والمراد بالنهي عن البول في الماء الراكد مياه المستنقعات وما في حكمها. ثم هذا الراكد من الركود وهو السكون ركد الماء وركدت الريح، تقول العرب ركد الماء وركدت الريح إذا سكن كل واحد منهما. فهذه الأحوال كلها للماء، ما كان من الماء جاريا فهذا يجوز لك أن تبول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فنفهم من هذا أنه إذا كان جاريا يجوز له أن يبول، لأنه لا معنى لقوله الذي لا يجري إلا اختلاف الحكم، ولو كان حكمهما واحدا لكان قوله الذي لا يجري لا معنى له. وعلي قالوا إن مفهوم قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري أنه إذا كان الماء جاريا يجوز لك أن تبول فيه، والسبب في ذلك أن مياه السيول ومياه الأنهار ومياه العيون الجارية لها قوة، ومياه القناطر إذا كانت في داخل البساتين تجري هذه لها قوة، وترعى المياه التي يستقى بها، فإن الماء عند جريانه يتقلب فلا يقبل النجاسة مثل الماء الراكد. ومن هنا أصبح الماء الجاري أقوى من الماء الراكد وأقوى من الماء الذي لا يجري. ثم السؤال عند العلماء، الماء الجاري لا إشكال فيه وقلنا يجوز لك أن تبول فيه، لكن الإشكال في الماء الجاري هل هو كالماء الراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ هذا الماء الجاري كما ذكر العلماء والأئمة أثناء الجريان يأتي دفعات، كل دفعة تسبق ما بعدها وتطلب ما قبلها، فهو على دفعات، كل دفعة من الماء تسمى جرية. فالسؤال عند العلماء إذا جئنا ننظر إلى الماء الجاري ونبيح البول فيه ونتكلم على أحكامه، هل ننظر إلى الماء الجاري أنه كله بمثابة الماء الراكد، أم أننا ننظر في الماء الجاري لكل جرية على حدة؟ والفرق بينهما أنه لو كان الماء، نظرنا إلى الماء أن كل جرية منه تعتبر مستقلة، فحينئذ تسري الأحكام في الطهارة سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث على هذا التفصيل. وهذه القاعدة ذكرها الإمام ابن رجب وغيره من الحنابلة وغيره من فقهاء الشافعية أيضا، قال فيها رحمه الله الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة. ومن فوائدها أننا إذا قلنا تعتبر كل جرية مستقلة، فإنه إذا قلنا إن الثوب إذا أصابته نجاسة وجب غسله 3 مرات، فإنه إذا غمس الثوب وجرت عليه 3 جريات فهي 3 غسلات، لأن كل جرية تعتبر مستقلة. وإن قلت إن الماء الجاري كالماء الراكد كانت غسلة واحدة. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 7، وأن يعفر بالتراب في إحدى هذه الغسلات. فلو أنه جاء بهذا الإناء ورمى التراب فيه ثم وضعه وجرت عليه 7 جريات فإنه يحكم بكونه طاهرا بالجرية بعد الجرية 7. وإن قلنا إن الماء الجاري كله ماء واحد وفي حكم الماء الراكد فالجميع غسلة واحدة. ومن فوائد هذا الخلاف أنه إذا قلنا إن المتوضئ إذا أراد المكلف أن يرفع الحدث الأصغر بالوضوء فمن شرط صحة الوضوء الترتيب، وحينئذ الفرائض في الوضوء أربعة، وهي الأصول التي إذا فات واحد منها بطل الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. قال العلماء: فلو انغمس في ماء جار فإنه إذا جرت عليه أربع جريات نوى كل جرية لكل عضو من أعضاء الوضوء مرتبا صح وضوءه، لأن كل جرية تعتبر مستقلة، كما لو صب الماء الأول على وجهه والماء الثاني على يديه والماء الثالث للمسح والماء الرابع لغسل الرجلين. وهذه المسألة مبنية على أن الماء الجاري كل جرية منه تعتبر مستقلة. يتفرع على هذا أننا إذا قلنا إن الماء إذا كان جاريا كل جرية تعتبر مستقلة، فلو وقعت النجاسة، وهذا يحتاج إليه كثيرا في مسائل الناس، أنه يقول إن قنطرة الماء تجري ووقعت نجاسة جامدة كالغائط ونحوه في منتصف القنطرة فأصبح الماء يجري عليها، فإن قلنا إن كل جرية تعتبر مستقلة فكل ما بعد النجاسة نجس، لأن كل جرية على مذهب القلتين عند الشافعية والحنابلة يتنجس، لأن كل جرية لا تبلغ القلتين، فمجرد مماستها للنجاسة تتنجس. ولذلك يلغزون، وهي مسألة مشهورة، يقولون: ماء هو ألف قلة تنجس ولم يتغير، ماء هو ألف قلة تنجس ولم يتغير، تقول هو ماء جار مرت دفعات الماء على نجاسة فيه، حكم بالنجاسة لما بعد ذلك الماء، وفيه إشكال. الصورة الثانية للماء أن يكون الماء راكدا أو غير جار وله نبع يغذيه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه، وظاهره أنه لما نهى عليه الصلاة والسلام عن البول أن غير البول لا يأخذ حكم البول، هذا محتمل، وحينئذ يقال منطوق الحديث حرم البول، فدل على أن الغائط والنجاسة الجامدة لا تأخذ حكم المائعة، وهذا مسلك لبعض الآئمة، يقولون إن النجاسة بالبول والمائع تسري في الماء وتتحلل في الماء مباشرة، وأما الغائط فإنه يحتاج إلى وقت حتى يتحلل، ومن هنا فرقوا في وقوع النجاسة والطاهرات في الماء الطهور بين أن تكون جامدة وبين أن تكون مائعة، ومنها مسألة قطع الكافور ونحوه مما يحتاج إلى وقت لكي يتحلل. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الجامد والمائع، فدل على أنهما ليسا بمثابة واحدة. فلو قلنا إن العبرة بالقلتين، وكان عند الماء عند الشخص حوض يغتسل فيه كما هو موجود الآن في البانيو أو نحو ذلك والبرك الصغيرة، فأخذ قطعة الصابون ثم سقطت قطعة الصابون في الماء ولم تتحلل، فإنه لا يحكم بكون الماء قد صار طاهرا على مذهب القلتين عند من يفرق بين ما يتحلل وما لا يتحلل. وهكذا لو قطعت فيه قطعة مسك جامد أو قطعة كافور أو قطعة العود أو نحو خشب العود أو نحو ذلك، قالوا لأنها لا تتحلل كالبول. ومن هنا فرق الإمام أحمد رحمه الله بين نجاسة البول وغيره من هذا التفاتا إلى هذا المعنى. وظاهر الحديث تحريم البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري كما في حديثنا، والراكد كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومن هنا لا يجوز أن يبول في البرك، البركة إذا كانت محبوسة ولم يصب الماء فيها فإنها تكون في حكم الماء الراكد، لكن لو كانت البركة لها مورد مثل صنابير الماء من المكائن ونحوها أو من الخزانات تصب في البركة ويفتح صنبور البركة ليخرج الماء فإنها في حكم الماء الجاري. فإذا كانت هناك برك أو مستنقعات أو كانت هناك أواني كبيرة يحفظ فيها الماء فلا يجوز البول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن السؤال لو أنه بال في الماء فما الحكم؟ هل نحكم بكون الماء غير صالح للطهارة أم نقول إنه باق على الأصل ويجوز أن يتطهر به المكلف؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الماء راكدا أو كان دائما لا يجري وبال فيه شخص أو أشخاص، فمن العلماء من قال العبرة بتغير الماء، فإن كان هذا البول الذي وقع في الماء غير لون الماء أو طعمه أو رائحته فإنه نجس، وكلهم متفقون على أنه إذا بال أحد في مستنقع ووجدنا طعم البول أو لون الماء تغير بالبول أو رائحة البول في الماء فإنه لا يجوز أن يتطهر به وهو نجس، كما لو كان هناك سطل ماء وبال فيه الصبي فتغير لون الماء الذي فيه أو طعمه أو رائحته، كل العلماء يقولون لا يجوز. الإشكال إذا لم يتغير، بحيث بال فيه ولم يتغير أحد أوصافه كما في المستنقعات والبرك الكبيرة. فذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا لم يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته فإنه يحكم بكونه طهورا، وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية، واختاره جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن، وهذا مثل مسألتنا. وبئر بضاعة كان الصحابة يستقون منها، وكانت وهي موجودة في الشمال الغربي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إلى عهد قريب في بستان لآل جماز ثم أضيفت في التوسع الآن. هذه البئر أدركناها، هذه البئر كان يلقى فيها الحيض، الحيض نجس لأن دم الحيض نجس، والنتن اللي هي القاذورات. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه البئر يقع فيها، تقع فيها النجاسة وتقع فيها القاذورات، والمراد بهذا أن البئر في العادة إذا هبت الريح فإنها توقع في ماء البئر وفي المستنقعات المكشوفة ما تجره من نجاسة ومن قذر. وقال بعض العلماء يحتمل أن اليهود لما كانوا في المدينة أو المنافقون كانوا يرمونها لأذية الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الذي يهمنا أنه تقع فيه نجاسة ويقع فيه قذر. فسئل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه هل هذا الذي وقع في الماء يضره؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أصل عند جمع من العلماء رحمهم الله في أننا ننظر إلى الماء بأوصافه، فإن تغير أحد أوصافه حكمنا بكونه نجسا أو طاهرا على حسب من ما غيره، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، أن الماء في الأصل اليقين فيه أنه طهور، ولا ينبغي أن نلتفت إلى أي شيء وقع فيه إلا إذا غيره. وبناء على ذلك لو كان عندك سطل في البيت أو كان عندك وعاء أو البانيو وأعددته لغسل ثم وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه شيء طاهر لا تأثير لذلك ما لم يغير أحد أوصاف الماء، اللون أو الطعم أو الرائحة أو يغير أكثرها أو كلها. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا كان الماء دون القلتين فإننا نحكم بكونه نجسا بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بمنطوق الحديث أن ما بلغ من الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أن ما كان دون القلتين أنه يحمل الخبث إذا وقع فيه. وبناء على ذلك فإذا وقعت النجاسة فيما دون القلتين حكمنا بكونه نجسا ولو لم يتغير. وهذا الحديث يجاب عنه بأن له منطوق وله مفهوم، فأما منطوقه فموافق للحديث الذي ذكره أصحاب القول الأول، وأما مفهومه فإنه معارض للمنطوق. والقاعدة إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، مع أن هذا الحديث تكلم في إسناده، وإن كان طائفة من العلماء قد حسنوا إسناده. وهناك قول ثالث أنه إذا كان الماء كثيرا لم يحكم بتأثير النجاسة إذا وقعت فيه بحيث كان المستنقع كبيرا، وأما إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. وفرقوا بين المستبحر الكثير وغيره أنه إذا حرك طرفه لم يبلغ إلى طرف الماء، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله على خلاف عندهم في ضابط الفرق بين القليل والكثير. وأيما كان فإن أقوى هذه الأقوال والعلم عند الله أن العبرة بتغير الماء، وأنه إذا بال أحد في ماء نظرنا فإن وجدنا أحد أوصاف الماء قد تغير فإننا نحكم بكونه نجسا، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه فإنه ماء طهور باق على أصله، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما سألوه عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن. يقول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هذا كما ذكرنا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. وأما اللفظ الثاني وهو نهيه عن الاغتسال، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم، لا يغتسل، الغسل تقدم أنه صب الماء على الشيء، والمراد به تعميم البدن كله، لأن الاغتسال هو الطهارة الكبرى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها ثم تفيضين الماء على جسدك. ونهي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب جملة حالية، والجنب قيل مأخوذ من الجنب، تقول هذا بجانب هذا أي قريب منه ملتصق به، قالوا لأنها تقع غالبا بالجماع ومن لوازمه الالتصاق. وقال بعض العلماء إنه مأخوذ من المجانبة بمعنى البعد عن الشيء، تجنب الشيء إذا اتقاه وابتعد عنه، قالوا لأن من تلبس بها منع من الصلاة ومما يمنع منه الجنب، ومن هنا يعتبر من الأضداد. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب أي عليه الحدث الأكبر، في هذا دليل على أنه إذا أراد الإنسان أن يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال فإنه لا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري. والسبب في هذا عند بعض العلماء أنه إذا كان الماء قليلا على مذهبهم وهم الشافعية والحنابلة، يقولون إذا كان الماء قليلا فإنه يتأثر وهو ما دون القلتين كما تقدم معنا. وعند الحنابلة والحنفية رحمهم الله أنه إذا اغتسل بماء أو توضأ بماء فإن الماء يسلب الطهورية، فلا يجوز له مرة ثانية أن يرفع به الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. وبناء على ذلك يرون أن الماء يتعبد برفع الحدث الأصغر أو الأكبر به مرة واحدة، ثم إذا رفع به الحدث في طهارة كاملة سواء كانت وضوءا أو غسلا من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه لا يصح بعد ذلك أن يستعمل في طهارة غيرها. وقوله وهو جنب عند أصحاب هذا القول يقولون مفهومه أنه إذا اغتسل في هذا الماء لطهارة مستحبة، مثل أن يغتسل لصلاة العيدين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا بعدم وجوبه قياسا على الجمعة، أو قلنا إن غسل الجمعة غير واجب واغتسل للجمعة، فحينئذ لو أصابته جنابة قبل أن يذهب للجمعة أو جاء جنب يريد أن يغتسل بهذا الماء أجزنا له، لأن الأول الغسل الأول لم يرفع به حدث، فعندهم لا بد من أن يكون رافعا للحدث. وطردوا هذا الأصل أن أي ماء مستعمل في رفع حدث أو مستعمل في طهارة كاملة أنه يسلب الطهورية. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الماء لا يسلب الطهورية ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه، فأنت إذا دخلت في بركة ماء واغتسلت بها فهذا ماء راكد، فإذا اغتسلت من الجنابة ثم بعد غسلك من الجنابة احتجت أن تتوضأ من هذه البركة جاز لك أن تتوضأ، فيجوز لك أن ترفع بها الحدث الأكبر ولو تكرر ذلك منك أو من غيرك، لأن الماء عندهم الأصل فيه أنه طهور حتى يدل الدليل على كونه نجسا أو زالت عنه صفة الطهورية فأصبح طاهرا. وهذا الماء الذي اغتسل به الجنب أو توضأ به من رفع بوضوئه الحدث فإنه إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو ماء طهور. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح أيضا عن ميمونة رضي الله عنها أنها لما اغتسلت بجفنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الماء قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، فهذا يدل على أن الماء لا يسلب الطهورية وأن العبرة بتغير الماء. ومن هنا نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم ونهيه عن الاغتسال في الماء الراكد، إنما هو لإفساد الماء من جهة تقذيره، لأنه يمكنه أن يزيل أن يرفع الحدث بالاغتراف من الماء، ولذلك ما دام أنه يمكنه أن يرفع حدثه بالاغتراف من الماء والاغتسال خارج الماء أو يأخذ من هذا الماء قدرا أو نحو ذلك ويغتسل به في موضع آخر فحينئذ لا يفسد الماء ولا يضر الغير، لأن النفوس قد تأنف من استعمال الماء، ثم إن هذا الماء قد يستعمله الغير للشرب، فإذا اغتسل به الإنسان فقد أضر بشرب الآدمي وشرب البهيمة من الماء، خاصة في الصحاري والفيافي كما ذكرنا تكون الحاجة إلى المياه في المستنقعات بالماء الراكد أو الماء حتى الدائم حاجة شديدة، تكون الحاجة شديدة. ومن هنا نقول إن الماء إذا استعمل في رفع حدث فإنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا تغير، وحينئذ يحكم بكونه انتقل إلى ما غيره، إن كان طاهرا فطاهر وإن كان نجسا فنجس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يغتسل فيه، النهي عن الاغتسال فيه، قال بعض العلماء يفهم من أنه يغتسل خارج الماء، وأن النهي إذا اغتسل داخل الماء. ومن هنا أخذ العلماء أصلا، وهو أن من احتاج إلى تحقيق مصلحة دينية أو دنيوية وكان عنده طريقان لتحقيق هذه المصلحة، طريق فيه ضرر وطريق لا ضرر فيه، أنه ينبغي عليه أن يسلك الطريق الذي لا ضرر فيه. وتوضيح ذلك أن هذا الرجل إذا كانت عليه جنابة يمكنه أن يغتسل بأخذ الماء من تلك البحيرة أو من ذلك المستنقع أو من ذلك الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل خارجه، ويمكنه أن يغتسل داخل الماء. فلما نهاه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال داخل الماء دل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يسلك طريقا لتحقيق مصالحه ودرء مفاسده بأذية الغير. ومن هنا نهي عن البول في طريق الناس وفي موارد الماء، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح وفي ظلهم، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق المسلمين وفي ظلهم. فهذا فيه أذية للمسلمين، وفيه دليل على أدب من آداب البول، أنه ينبغي للإنسان أن يتقي عند بوله ما فيه ضرر بإخوانه المسلمين وبالناس. فهذا أدب من آداب قضاء الحاجة، حيث بيّن عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يتقي المواضع التي تضر بالناس. وفرع العلماء على ذلك المنع من قضاء الحاجة في الظل النافع وتحت الشجرة المثمرة وفي الطرق العامة والأماكن التي ينزلها المسافرون، مثل الكهوف ومثل ظلال الأشجار ونحو ذلك، هذا كله يضر بالناس ويؤذيهم. وهذا يدل على سمو منهج هذه الشريعة، وأنها جاءت بالخير فما تركت باب خير إلا دلت عليه، ولا سبيل رشد إلا هدت إليه. وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الأدب الكامل لهذه الأمة برعاية حقوق المسلمين وعدم أذيتهم، وأنه ينبغي للإنسان عند دفعه للضرر عن نفسه أو جلبه للمصلحة إلى نفسه ألا يتسبب في أذية إخوانه المسلمين. ويتفرع على هذا الأصل الذي ذكرناه أنه إذا وجد للإنسان طريقان، طريق فيه ضرر وطريق لا ضرر فيه، أن يسلك الطريق الذي لا ضرر فيه. كثير من المسائل التي ينهى عنها العلماء أو يفتون فيها في المسائل بمنع السائل من تحقيق مصلحته أو درء مفسدته على وجه يضر بالفرد أو الأفراد أو عامة المسلمين، مع إمكانه أن يحقق ذلك بما لا ضرر فيه، لأن الأصل الشرعي الذي هو من قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي للمسلم أن يتسبب في إضرار إخوانه المسلمين. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة المرحومة، وهو يدل على أن المسلمين في نعمة عظيمة بهذا الدين، حيث أدبوا في كل شيء حتى في قضاء حوائجهم. يبحث الإنسان عن السبيل الذي لا يؤذي فيه الناس، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم رحمه الله: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
حديث أبي هريرة هذا يطول شرحه في مسائل كثيرة، ويرجع للأسبوع القادم إن شاء الله. أحب أن ننبه الإخوة بالنسبة لدرس الحرم إن شاء الله هذا الأسبوع، يعتذر عنه لأن هناك درس في الرياض، سيكون درس الرياض في هذه الجمعة، وإن شاء الله الجمعة القادمة نعوض حتى لا يسافر الإخوة إلى المدينة. بالنسبة لدرس المدينة معتذر عنه لوجود درس الرياض. نعم، بسم الله. شو الأسئلة؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صلى إمام بالناس العشاء وفي جلسة التشهد الأخير تذكر بأنه لم يكن على طهارة، فأمر الناس جميعهم بإعادة الصلاة، هل ما فعله صواب؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أنه محدث أو وقع منه الحدث أثناء الصلاة، فإنه يستخلف من يصلي بالناس فيجذب أحدهم لكي يقوم مقامه، ثم ينصرف ويتوضأ ويتطهر كما أمره الله. وأما أن يقطع الصلاة هكذا ويقول للناس عيدوا الصلاة فهذا ليس بصحيح، ما دام أن الصلاة في آخرها أيضا. حتى لو أن كل واحد منهم، لو رأيت الإمام جاهلا وفعل هذا الفعل، لا تقطع صلاتك، أكمل لنفسك، تنوي مفارقته ثم تكمل لنفسك وتكون صلاتك صحيحة. إذن كان المنبغي أن ينبه الناس على أنه محدث باستخلاف أحد يقوم مقامه، أو يقوم ما دام هناك تشهد ولا يستطيع أن يسحب أحدا، يقوم من تشهدي ويقول إني محدث، أتموا صلاتكم، ثم ينصرف ويتم الناس، يتم كل واحد منهم صلاته، فإذا أتمها فإنها صحيحة. والدليل على ذلك أن مفارقة المأموم للإمام للعذر الشرعي معتبرة شرعا، فإذا رأى على الإمام نجاسة أو علم بحدث الإمام أو سمع الإمام يحدث فإنه ينوي مفارقته، وحينئذ تصح صلاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام، في ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. استدل به جمهور العلماء على أن من صلى وراء إمام وهو محدث ولا يعلم بحدثه أن صلاته صحيحة. ولذلك صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس الفجر كما روى مالك في الموطأ، ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف فجلس على الساقية فرأى أثر المني على فخذه، ثم قال: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت، ثم اغتسل رضي الله عنه ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة، فدل على أن صلاتهم صحيحة. فما دام أنهم صلوا جميع هذه الأركان وأتموها وجلسوا للركن الأخير وهو التشهد، فيستوي أن يعلموا بعد انتهاء الصلاة أو يعلموا أثناء الصلاة، إذ لا فرق لوجود العذر، فهم معذورون لأنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون أنه محدث، وعليه فإن صلاتهم صحيحة في أصح قولي العلماء ومذهب الجمهور. أما ما دام أنه قال لهم أعيدوا الصلاة وقطعوا صلاتهم فإنهم يعيدون الصلاة ولا تصح منهم الصلاة إذا قطعوها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في صلاة الإشراق هل يجب أن يقعد في مصلاه الذي صلى فيه أو يتحرك من مكان إلى آخر في المسجد؟ أثابكم الله.
صلاة الإشراق ما هي واجبة، هل يجب؟ لا، ما يجب، لكن إذا يريد الفضل الوارد يطبق الوارد في الحديث: من صلى الفجر في جماعة، هذا الشرط الأول، ثم قعد في مصلاه، قعد في مصلاه، إذن إذا قام وافق الشرط ولا خالفه؟ قعد في مصلاه. في مصلاه، مصلى تقتضي الإضافة، تقتضي التفصيل، الإضافة تقتضي التخصيص،
مصلاه أي المكان الذي صلى فيه. وبناء على ذلك لو قال أحد المصلى هو المسجد نقول غير صحيح، لأنه قال لم يقل عليه الصلاة والسلام ثم لم يخرج، لأنه لو أراد المسجد كان يقول ثم لم يخرج من المسجد، لكن لما يريد المصلى نفسه يضيفه بقوله مصلاه أي المكان الذي صلى فيه، ولم يقل ثم قعد في المصلى، إنما قال في مصلاه. فهذا الشرط الثاني، نقعد في مصلاه. الشرط الثالث يذكر الله ما ينام، نقعد ما شاء الله وتنزل عليه السكينة ويذهب في ثم يقوم يصلي، هذا ما يشمل الفضل. قعد في مصلى يذكر الله، لو قعد يغتاب الناس أو قعد في فضول الدنيا وحديث الدنيا هذا ما يشمله الفرض. حج وعمرة تامة ليس بالأمر الهين، حج وعمرة تامة ليس بالأمر الهين، ولذلك ينبغي تحقيق هذا الشرط على صفته. يقعد في مصلاه يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، يقرأ في كتب العلم، يستغفر، يسبح، يذكر الله بالأذكار المشروعة، هذا كله يذكر، يقرأ أذكار الصباح أذكار المساء، هذا هو الذي يشمله الفضل. أما إذا خرج عن هذا بالغيبة والنميمة والاشتغال بفضول الحديث فإنه حينئذ لا يشمله. لكن اليسير مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر الشيء اليسير. قال بعضهم أنه كان الصحابة يأتونه بعد صلاة الفجر ويقصون عليهم عليه الرؤى، هذا أولا أن الرؤيا إذا كانت صالحة فهي جزء من النبوة فهو يعلمهم، هذا من تعليم الشرع ما زال في ذكر الله. وثانيا أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ما يدل على أنه جلس إلى الإشراق، لأنه تارة ينصرف عليه الصلاة والسلام، فلم يتمحض دليلا إلا إذا قيل إن جئت وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ينتظر إشراق الشمس فحدثته عن كذا وكذا، هذا نعم. ما كان حديثه عليه الصلاة والسلام وحديث الصحابة معا في الغالب إلا في أمر فيه حكم شرعي أو نحو ذلك، وهذا من العلم وهو من ذكر الله عز وجل، فلا يقدح في هذا الشرط. الأمر الرابع حتى تطلع الشمس، أن يستمر هذا إلى طلوع الشمس، فلو قام قبل طلوع الشمس لم يشمله الفضل. أمر الخامس ثم صلى ركعتين، هذه الأمور كلها ينبغي التقيد بها مثل ما ورد في الحديث، هذه ليست من عند الفقهاء أو من عند العلماء من عند أنفسهم، هذا لفظ نبوي وشروط مبنية على هذا اللفظ النبوي أنه لا يكون له هذا الفضل إلا بهذه الصفة الواردة في الحديث، وعليه إذا استجمعها فإنه يشمله هذا الفضل. إذا قام مصلى فإنه لا يشمله الفضل. بقي لو أن الشخص كان من عادته إذا صلى الفجر في المسجد أنه يجلس ينتظر إلى الإشراق وداوم على ذلك، وهذه فائدة مداومة الأعمال الصالح، أنه إذا داوم على العمل الصالح ثم جاءه شغل أو جاءه لا قدر الله مرض أو عذر يكتب له الأجر كاملا. ولذلك من كان في شبابه محافظا على صيام الاثنين والخميس ثم هرم أو مرض يكتب الله له الأجر ولو عاش 100 سنة، كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال العلماء غير ممنون أي غير منقطع، ذلك العبد الصالح إذا كان في شبابه قويا على الطاعة ثم هرم وضعف وخارت قواه فإن الله يكتب له الأجر كاملا لوجود العذر. فالمقصود من هذا أنه إذا كان من عادته أن يجلس إلى الإشراق ثم جاءه ظرف، إما يذهب لمريض يقوم على شأنه أو أولاده يتفقد مصالحهم، ولذلك تجد البعض أيام الإجازة يجلس ولا يفرط في الإشراق، وفي أيام إجازته يحافظ على الأعمال الصالحة الثقيلة، فإذا جاءت أيام العمل تركها لأنه لا يستطيع أن يوفق بينها وبين عمله يكتب له الأجر كاملا. وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. ونسأل الله بعزته وجلال يعيننا على ذلك وأن يبارك لنا فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما نصيحتكم لطالب علم ضعف في دينه بسبب مخالطته لعوام الناس، خصوصا بعد أن قيل له إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من غيره، أثابكم الله؟
لا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذيتهم ويقيم حقوق الله عز وجل هذا بخير المنازل عند الله، وإذا كان لا يتأثر بأذية الناس له أو إعراض المعرضين أو إرجاف المرجفين أو إبطال المبطلين فهذا بخير المنازل عند الله، لأنه مؤمن قوي، لأنه أحب إلى الله. هذا معنى قولها المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المراد بمخالطة الناس يذهب مثلا في المناسبات، فإذا رأى أحدا يفعل منكرا نصحه فيما بينه وبينه، فتارة يجد الإعراض وتارة يجد الصدود وتارة يسمع الكلمة النابية والكلمة الجارحة، ولربما ينصح الناس فيذهبون ويقولون هذا يؤذي الناس، هذا يشوش على الناس، هذا يفعل، فيشوهون سمعته ويؤذونه وهو لا يبالي بشيء من ذلك. هذا المؤمن القوي لا يبالي بشيء من ذلك، لا يبالي بالناس ما دام أنه يرضي الله عز وجل، لا يبالي بالناس أقبلت أو أدبرت، قالت أو سكتت، هذه قوة في الإيمان، ولا يبالي بالفتن مهما عظمت والمحن مهما كثرت. يبتلى بقرابته فيجد عندهم تقصير فيذهب ويشهد مناسباتهم ويأتيهم وينصحهم بالتي هي أحسن، يتبسم في وجوههم فيعبسون، يأمرهم فيردون، يذكرهم فيعرضون، كل هذا ترفع به درجته وتعظم به أجوره، ولا يزال يتكلم بالكلام الذي يحبه الله والناس معرضة عنه، ولا يزال يذكر بالله حتى يتبوأ الدرجات العلى من الجنة. وهذه هي القوة في الإيمان. ومن نعم الله على أهل الحق أنهم لا تفتر عزائمهم، وأنه ما من طريق يسلكوه في الخير فيضيق عليهم إلا انتقلوا إلى ما هو أوسع منه، لا يعرفون السآمة ولا الكلال ولا الملل، نفوس عالية وهمم صادقة مهما رأوا من الفتن والمحن. وتجد الشخص يسمع ما يسوءه وما يضره في نفسه في أهله في ولده، يأتي إلى الناس ويقول لهم اتقوا الله، فيقول له قائل اذهب لابنك وأصلح، واذهب إلى أختك وأصلحها، واذهب إلى أمك وافعل معها، وقل كذا وقل كذا، ولا يبالي بشيء من ذلك. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فهذا صديق لهذه الأمة. قيل إن مرتبة الصديق هو العالم بدين الله العامل الداعي لما علم وعمل به، وهم الأئمة الذين اصطفاهم الله بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا في أزمنة الفتن عزيز، والأجر فيه أضعاف أضعاف الأجر فيما قبلها، فإنه في الأزمنة الماضية إذا تكلم الإنسان بالخير ودعا إلى الخير لم يسفه رأيه ولم يستهجن، بل يجد من يقول له جزاك الله خيرا، ويجد من الذكر الجميل لأن الناس كان فيها خير ويحسنون به الظن. أما اليوم فلا أظنه أن يبعد من أجر 50 الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يتكلم أحد بكلمة خير إلا أوذي في الله عز وجل. وتجد جميع العوائق، حتى أنك تريد تطلب العلم تجد جميع العوائق بينك وبين طلبك العلم من نفس أمارة بالسوء وملهيات ومغريات وفتن ومحن، لكن القوي هو الذي لا يلتفت إلى شيء من ذلك. وإن الرجل يؤمن ويستقيم إيمانه ويمشي في الطريق المليء بالفتن، ويعلم الله أنه يبلغ بإيمان العبد أنه لو مر على المرأة وهي عارية لم يبالي بشيء من ذلك من قوة الإيمان، لأنه لا يعظ الناس إلا بشيء في قرارة قلبه، وكون الناس تصدق أو تكذب هذا لا يشتغل به، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاء. قد وضع أمام عينيه مرضاة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فيأتي إلى بيته فيجد الفتن في أولاده، ويجد الفتن في زوجته، ويجد الفتن في إخوانه وأخواته وعشيرته، فلا تزيده إلا تمسكا بالحق، ونشاطا في الدعوة وبذلا للنصيحة، فلا يزال يفعل ذلك حتى يكتبه الله عز وجل مع الصديقين. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالذي يريد الرضا عند الله لا يناله بالتمني والتشهي ولا بتزكية النفس، ولكن يناله بما يرضي الله حقه. فهذه النفوس السامية العالية أصحاب القلوب المستقيمة، وهو القلب السليم الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا ضعف وأصبح يقول من الناس من يقول والله الفتن كثيرة، والله المحن كثيرة، والله ما نستطيع ندعو الناس، إذا قلنا للناس قالوا لنا، إذا فعلنا مع الناس فعلوا معنا، فعندها لا يزال يتقاعس حتى لا يبالي الله به في أي الأودية هلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. فمن اعتز بهذا الدين عزه الله، ومن حمل رسالة الله صابرا محتسبا. الرجل الذي يعامل الله يعامله وقد وضع الجنة والنار بين عينيه، آخر ما يراه هو آخرته، لا يفكر في شيء عن يمينها أو شماله. لو رأى في زوجته من الفتن والمحن وسمع منها يقول زوجتي كانت صالحة فانتكست لا قدر الله، أو كانت تذكر الله فأصبحت ضعيفة، إذا به يشمر عن ساعد الجد بمجرد أن يرى الفتن في زوجه، في أهله، في ولده، يشمر عن ساعد الجد، لأنه جعل الجنة والنار بين عينيه وجعل إبليس هدفا له. فأصبح يجد يقول كيف أترك أهلي عن المعاصي وإخواني وأخاتي وأنام ويعبث بهم عدو الله؟ لا والله أبدا، ما تضعف له شكيمة، ينصح المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة، ويستهجن ويسفه رأيه، وهو مع ذلك متوكلا على الله محتسبا الأجر عند الله. فتعظم درجته وتعظم منزلته ويبوأ مبوأ صدق في الدنيا والآخر. هذه هي النفوس التي تشتري مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صدق مع الله عز وجل أول ما يفكر فيه توحيد الله، وأن يعلم أنه يعامل ملك الملوك. وإذا كان الشيء الذي يطلبه الإنسان عزيزا فإن المشقة دونه عزيزة وصعبة، فما بالك إذا كان يطلب أعز الأشياء وأسماها. إنك إن عاملت الله فليس على وجه الأرض أحب إلى الله ممن يعامله. إنك إن صدقت مع الله ومشيت في سبيل الله فليس هناك خطى أطيب ولا أحب إلى الله من الخطى التي يلتمس بها مرضات الله. منها تستمد قوتك، ما تضعف، ما تتخاذل، ما تجلس كل ما جئت إلى أصحابك إلى إخوانك فقط تشتكي، كل منا يشتكي إلى الآخر حتى يضعف، فأصبح ضعيفا في نفسه، ثم يأتي به الشيطان ويجنده ليضعف غيره. الفتن، المحن، أصدق مع الله وسر إلى الله، وسر إلى الله حثيثا، وعجلت إليك ربي لترضى. ما تضعف ولا تفتر، لكن مع هذا كله تحتاج إلى مدد من الله. والله عز وجل إذا علم في قرارة قلبك أنك تريد إصلاح الأم والأب والأخت والأخ والابن والبنت والزوجة، فإن الله يمدك بالحول والقوة. ربنا أفرغ علينا صبرا، قل كما قال الأولون، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، واشتكي إلى الله ما يضعه الشيطان بينك وبين إخوانك وأخواتك، وعندها تجد وتجتهد. وعند الصباح يحمد القوم السرى، من جد في طاعة الله وجد، لكن والله شتان بين من وجد السلعة الغالية من الله عز وجل وبين من وجد سوى ذلك. الناس يطلبون الدنيا ويتعبون فيها أناء الليل والنهار بدون سآمة وبدون كلل وبدون تعب. تأتي إلى المهندس في هندسته، والتاجر في بقالته ودكانه وتجارته، فتجده تنصب عليه المتاعب، تقول له يا أخي كيف أن تشتغل تحت هذه السيارات والزيوت تتقاطر عليك، وهذا ما تخاف منه؟ يقول لك يا أخي هذه لقمة عيش، ويقول لك هذا عملي، هذا يقولها بعزة. يا سبحان الله، فكيف بعيش يطيب به عيشك في الدنيا والآخرة؟ كيف بالعيش الذي تقر به عينك ويفتح عليه ويفتح به أبواب الرحمة من ربك؟ كيف بالعيش الذي هو منتهى السعادة وموجب الفضل والزيادة؟ إن الذي يعامل الله في طلب العلم، في الدعوة، في الخير، مهما أصابه من الانتكاس، مهما أصابه من الضعف لا يستسلم، لأن الله معه والله يؤيده. ابتلي الأنبياء، ابتلي الصلحاء، ابتلي العلماء، لكن ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. أهم شيء ألا تضعف وألا تستكين وألا تخور قواك، وأعظم من هذا ألا تنقل هذا البلاء إلى غيرك. فاصدق مع الله يصدق الله معك، ولا تفكر فيما حولك، فكر كيف ترضي الله عز وجل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وعندها إذا صدقت مع الله عز وجل فإن الضعة عند الناس رفعة عند الله، والمهانة عند الناس كرامة عند الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالدين والاهتداء بهدي سيد المرسلين. اللهم ثبتنا على الحق المبين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وارحمنا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.